بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، انتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله تعالى من باب الترهيب من الرياء من كتابنا الترغيب والترهيب. وقبل أن نبدأ بابا جديدا من أبواب هذا الكتاب وهو الترغيب في اتباع السنة، أقدم لكم في هذه الليلة ملخصا لموضوعات ومسائل تتعلق بباب الرياء. أقول أولا، تختلف العلوم التي نتعلمها وتتفاوت وتتفاضل، تختلف العلوم التي نتعلمها وتتفاوت وتتفاضل، وذلك بحسب الحاجة إليها. فهناك علم ربما يتعلمه الإنسان ولا يحتاج إليه أبدا ولا يستعمله طيلة عمره، وهناك علم يتعلمه الإنسان ويحتاج إليه مرة أو مرات طوال عمره، وهناك علم يتعلمه الإنسان ويحتاج إليه مرة في العام مثلا، وهناك علم يتعلمه الإنسان ويحتاج إليه في كل الأحيان بل على مدى الأنفاس ولربما في كل حركة وسكنة في كل سلوك، إذ به يربح العبد آخرته. لذلك العلم هو علم تعبيد القلب للرب سبحانه، والذي ينتج عنه دوام التذكر له سبحانه وتعالى. هذا، وإن الباب الذي نحن بصدده باب الإخلاص والتحذير من الرياء هو من هذا القبيل، إذ كلنا يحتاج إلى ذلك الباب في كل الأحيان في كل الأفعال في كل الحركات، حتى نحتسب الأجر حتى في المباحات التي إذا فعلها الإنسان بنية صالحة خالصة لله عز وجل تحولت من عادات إلى عبادات. وكذلك الأمر بالنسبة لتصفية العبادات من شوائب الرياء، لا يستغني عنها العبد أبدا، لا يستغني عنه العبد أبدا، أي لا يستغني عن معرفة الإخلاص والرياء والحرص على إيجاد الأول والتوقي من الثاني واجتنابه. ومن هنا أقول إن هذا الدرس وهذه الدروس سنحتاجها دوما، ولذلك لنحرص عليها وعلى ما يذكر فيها من مسائل ويذكر فيها من آيات وأحاديث نبوية، ونحرص على تكرارها بين الحين والآخر حتى نحصل الثمرة المرجوة. وكما ذكرت لكم منذ قليل، قد انتهينا من أحاديث الترهيب من الرياء، وأما درس الليلة فهو خاتمة لهذا الباب، الباب الأول من كتاب الترغيب والترهيب. وغالبا ما يكون عقب أبواب الكتاب، غالبا ما يكون عقب كل باب من أبواب الترغيب والترهيب هذا الملخص الذي يضم ويشمل المسائل المتعلقة بالكتاب، وربما يشمل بعض المسائل التي لم يتعرض لها الإمام المنذري رحمه الله تعالى في هذا الباب أو في الباب المذكور، أو بعض المسائل الأخرى التي نريد التركيز عليها واستحضارها. ودرس الليلة يدور حول العناصر الآتية، خليك معايا بقى، درس الليلة إن شاء الله يدور حول العناصر الآتية. أولا، ويلات الرياء في الدنيا والآخرة وثماره الخبيثة المرة. ويلات الرياء في الدنيا والآخرة وثماره الخبيثة المرة. العنصر الثاني، علامات المرائين، وكيف تختبر نفسك، هل فيك علامة من هذه العلامات أم لا، نعوذ بالله من الرياء وأهله. العنصر الثالث، أسباب الرياء. العنصر الرابع، علاج الرياء وطريق الخلاص منه. علاج الرياء وطريق الخلاص منه. أما عنصرنا الأول فهو ويلات الرياء وثماره الخبيثة المرة في الدنيا والآخرة. أعدد هذه الويلات وهذه الآثار سريعا. أما الثمرة الخبيثة الأولى فهي: واحد، الرياء محبط لما يقارنه من الأعمال، مانع من حصول الثواب. الرياء محبط لما يقارنه من الأعمال، مانع من حصول الثواب. عايزك تركز معايا الكلام في غاية الأهمية. الرياء محبط لما يقارنه من الأعمال، مانع من حصول الثواب. من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، كمل، لم يكن له في الآخرة نصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومر معنا الكثير من الأحاديث التي تؤكد هذا المعنى، وأن الرياء يحبط العمل ويمنع من حصول الثواب في الآخرة. اثنين، الثمرة الثانية أن صاحبه شبيه بالمنافقين عياذا بالله تعالى. والعجيب يا أخي والله، الإنسان لما يقعد يتفكر فعلا في الثمرة دي، كيف يرضى الإنسان أن يتشبه بالمنافقين الذين ذكر الله عز وجل عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار؟ كيف يرضى العبد ذلك؟ ليه الرياء أو المرائي شبيه بالمنافقين؟ لأنهم هم الذين يظهرون خلاف ما إيه؟ ما يبطنون، يظهرون خلاف ما يبطنون. قال تعالى: يراؤون الناس، ما تخليك هنا، خليكم هنا، ربنا يهدي عباده. يراؤون الناس وإيه؟ ولا يذكرون الله إلا قليل. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه؟ خادعهم. إذن المرائي يتشبه بالمنافقين. وقال الذهبي رحمه الله عن الرياء: وهو من النفاق، كما ذكر ذلك في كتابه الكبائر. قال الذهبي عن الرياء: وهو من النفاق. إذن المرائي يتشبه بالمنافقين، نعوذ بالله من ذلك. ثلاثة، الرياء سبب لهزائم الأمة، وسبب لضعفها، وسبب لتأخر التمكين. الرياء سبب لهزيمة الأمة وضعفها، وسبب لتأخر التمكين. عشان كده دايما لابد أن يسأل كل واحد منا نفسه: هل أنا سبب في انتصار الأمة وحصول التمكين وتعبيد الناس لله عز وجل، أم أنا سبب في تأخر التمكين وسبب في الهزيمة والضعف؟ هذا الأمر صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا: بشر هذه الأمة بإيه؟ بالسناء والرفعة والتمكين في الأرض. ثم قال: من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة إيه؟ نصيب. ولقد ضربنا لذلك أمثلة كثيرة من حياة المخلصين، ولعلي أضرب الآن أمثلة من حياة المرائين وحياة المنافقين والعلمانيين، وكيف كان نفاقهم والعياذ بالله تعالى سببا في ضياع الأمة وفي هزائم الأمة. لقد صنع يعني قبل أن نذكر أمثلة من هذه الأمة، نذكر قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم إيه؟ بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يعني انظر لما حصل للكفار بسبب ريائهم والعياذ بالله تعالى. خرجوا كما يقول أبو جهل حتى تسمع بهم العرب، ولا يزالون يهابون قريشا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر أيضا لهذا المثال من الأمة حتى تعي الأمة الغافلة أو المتغافلة ما حدث في 5 يونيو. تقول ابنة موسى ديان في كتابها جندي من إسرائيل، تقول: كانت فرائصنا ترتعد من الخوف في الجبهة الجنوبية، يعني المصرية، كانت فرائصنا ترتعد من الخوف. يعني هو بيخبروا عن نفسهم أنهم كانوا إيه؟ خايفين في الجبهة الجنوبية أو في الجهة الجنوبية. فتلا حاخام وتلا علينا نصوصا من التوراة، فاستحال خوفنا أمنا. بينما كانت إذاعة العدو تردد، إذاعة العدو يقصد مين؟ إحنا المصريين: قاتل وأم كلثوم معك في المعركة، قاتل وعبد الحليم معك في المعركة. يعني كانوا بيشجعوا الجنود المصريين بإيه؟ بكده، يقولوا لهم: قاتل والأم كلثوم معك في المعركة. لو هتعمل له أم كلثوم، كانت دي النتيجة، إن الجيش إيه؟ اتحصد ولا حول ولا قوه الا بالله. قاتل وعبد الحليم معك في المعركه، قاتل اعداء الربيع، قاتل اعداء الحياه ولا حول ولا قوه الا بالله. وصدق الشاعر لما قال: والفاظ يتيه بها قرود وليس لها معان او دلاله، سيادته هوان في هوان، وقد رفعت معاليه السفاله، سعادته شقاء في شقاء، سماحته يعيش مع الضلاله، فخامته هزيل ليس يدري بأن الناس قد فضحوا هزالة، ودولته يعيش على الأمان ويخشى أن تفاجئه الإقالة. هذا حال الكثيرين من هؤلاء الذين يحاربون شرع الله عز وجل ولا يريدون للأمة أن تنهض من كبوتها. انظر ما فعل دجال العراق وأكبر مرائها في الحرب التي جر إليها قومه وكانوا في غنى عنها، الحرب التي سميت بعاصفة الإيه؟ الصحراء، أو قل المجد للعذراء كالاسم الحقيقي. أكبر حرب من جانب واحد في التاريخ، 149 قتيل و513 جريح في صف الحلفاء. عارفين الحلفاء طبعا إيه؟ أمريكا وبريطانيا ومن تحالف معهم ضد المسلمين. طب مقابل كم؟ مقابل أكثر من 100 ألف جريح وقتيل في صف العراقيين، 100 ألف جريح وقتيل. طوابير الأسرى التي فاقت وغطت على طوابير 67، الجندي العراقي يقبل حذاء الجندي الأمريكي، أكثر من 100 ألف أسير يلوحون بالمناديل والسراويل وكل شيء أبيض من أجل الاستسلام. بعضهم حاول عبثا الاستسلام لطائرة أوتوماتيكية بلا طيار ودبابة أمريكية يقودها جندي أمريكي واحد غرزت في الرمل. طب دبابة وفيها جندي واحد وغرزت، يعني بقيت ايه؟ صيد سمين؟ لا، تقدمت العربات العراقية فأخرجتها من الرمال ثم استسلموا له. ماذا تقول عن الذل عندما ينبع من الداخل؟ ولا شك أن طوابير الأسرى العراقيين ستكون أكثر إذلالا للعرب مما حدث للمصريين في 67. ده كلام المجلات الأجنبية الاندبندنت والطايم ونيوزيك وغيرها من المجلات التي ينقل عنها المصنف. يقول: مع أن صحيفة الجمهورية العراقية وعدت قراءها أنه لن يبقى من الجيش الأمريكي إلا حفنة من أشباه المجانين يروون للأجيال ما جره عليهم عدوان بوش. يعني كان الصحف العراقية بيقولوا العراقيين ما يهمكوش، ده الجيش الأمريكي ده هيبقى منه شوية إيه بس، شوية مجانين يروون للأجيال ما جره عليهم عدوان بوش. ولو انتقلنا للقدس فنقول: هل تتوقع القدس نصرا على الذين يصافحون ويعانقون أعداء الله عز وجل كالمتقدمين منهم كعرفات والمتأخرين منهم كعباس وغيرهم من أعداء الله عز وجل الذين يبيعون الإسلام والمسلمين من أجل الكفرة والمجرمين ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني بعضهم كان لا يهوى إلا تقبيل أعداء الله عز وجل، حتى اشترطوا عند اللقاء ألا يعانقهم المسمى بعرفات. اليهود كانوا يشترطوا لما يبقى في لقاء بين الجانب الإسلامي الفلسطيني الشرط أن عرفات ما إيه؟ ما يقبلش وما يحتضنش ولا حول ولا قوة إلا بالله. عرفات الذي يرسل إلى أمريكا رغبته في إرسال جنود من الشرطة الفلسطينية لقتال المسلمين في أفغانستان، عايز يبعت من فلسطين جنود يحاربوا فين؟ في أفغانستان. يعني هو راجل منتصر واخد بالك والقضية بتاعته منتهية، فعايز يساعد الأمريكان والسوفييت وغيرهم اللي كانوا فين؟ أفغانستان، حتى يقضوا على المسلمين. عرفات كان يقول: رابين ابن عمي وهو قائد شجاع، هل تنتصر الأمة على أمثال هؤلاء المنافقين المرائين ولا حول ولا قوة إلا بالله الذين ذرفوا الدموع على رابين لما مات ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ إننا نقول: يوم أن ينتهي النفاق والرياء والدجل من الكبار العلمانيين، ويوم أن تعود الأمة إلى دينها وإخلاصها، سننتصر وإلا فلا. إذن فالرياء سبب لهزائم الأمة المتتابعة، الرياء سبب لما نحن فيه من الذل والمهانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإيه؟ وإخلاصهم. إذن الإخلاص سبب للنصر والرياء سبب الهزيمة. أيها الأحبة في الله، إن دروس بدر الكبرى لم تزل قائمة في قلوب المخلصين الذين ينتظرون ولم يبدلوا ولم يغيروا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. كمل. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم إيه؟ بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هذا الدرس ينبغي أن يحفظ في القلوب وفي الرؤوس وفي العقول، أن الإخلاص سبب للنصر وأن الرياء سبب للهزيمة. ويوم ضاع الأقصى المبارك أكد هذا المعنى، ويوم سقطت أيضا بغداد قديما وحديثا أكدت هذا المعنى، أن الإخلاص سبب من أساسي وسبب رئيسي للنصر، والرياء سبب هو النفاق للهزائم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أربعة، المرائي أو صاحب الرياء أول من تصعر بهم النار يوم القيامة، كما سبق معنا في حديث أبي هريرة، وهو متوعد أيضا بالعذاب الشديد. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي، متكتبش ليه، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أعوذ بالله، ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقال تعالى: والذين يمكرون السيئات، والذين يمكرون السيئات إيه؟ لهم عذاب شديد، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. قال مجاهد: هم أهل الرياء. قال مجاهد في تفسير الآية: هم أهل الرياء. خمسة، الرياء ينقص من توحيد العبد، الرياء ينقص من توحيد العبد، لأنه من الشرك، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الخفي، وكما سماه أيضا بشرك السرائر. وقد أثنى الله عز وجل على إبراهيم الخليل بقوله: إن إبراهيم كان إيه؟ أمة قانتا لله حنيفا. كمل. ولم إيه؟ ولم يكن من المشركين. ولم يكن من المشركين أي خلص من الإيه؟ خلص من الشرك. الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ ها؟ كله. ولم يكن من المشركين. إذن هذه المرتبة لا تتحقق إلا بالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، ومن الشرك الأصغر المنافي لإيه؟ لكمال التوحيد. هذه المكانة وهذه المرتبة لا تتحقق إلا بالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله، بل ومن المعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. وقال الله عز وجل: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا ثناء من الله عز وجل على مؤمني هذه الأمة، والذين هم بربهم لا يشركون، أي لسلامتهم من الشرك صغيره وكبيره، وصلوا إلى أعلى المراتب وأعلى الدرجات. نسأل الله عز وجل أن يجعلها من المخلصين. إذن الرياء سبب لنقص توحيد المرء، الرياء سبب لنقص التوحيد. وكما نعلم أن الرياء هو أن التوحيد هو سبب النجاة من الخلود في نار جهنم، نعوذ بالله من الرياء والمرائين. ستة، المرائي يشينه الله ويفضحه بين الخلائق يوم القيامة، أن الله عز وجل يشينه ويفضحه بين الخلائق يوم القيامة. من يرائي، كمل، يرائي الله به، من سمع الله به، وإيه؟ وفضحه وصغره وحقره. فقد سبقت أحاديث معنا بهذا المعنى، الله عز وجل يفضحه بين الخلائق يوم القيامة ويصغره ويحقره. سبعة، المرائي يعامل بنقيض قصده، والجزاء من جنس العمل. المرائي يعامل بنقيض قصده والجزاء من جنس العمل، يعني في أحيان كثيرة يفضح في الدنيا ويورثه الرياء الذلة والمهانة، بدل أن يورثه الايه؟ الرفعة والمكانة. يورثه الرياء الذلة والمهانة بدل أن يورثه الرفعة والمكانة، بدل أن يحصل له الرفعة والمكانة. وتعرض قلوب الناس عنه وتنفر منه القلوب عكس ما أراد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن القيم رحمه الله: ولما كان المخلص يعجل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس، يعني المخلص الذي يخلص له في عمله الله عز وجل يعجل له ثواب إخلاصه في الدنيا من المحبة والمهابة في قلوب الناس. والمرائي يقول عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس والعياذ بالله تعالى، لأنه شان باطنه عند الله، شانه الله بين الناس لأنه شان باطنه عند الله، انتهى كلامه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، يعني شانه الله قبحه الله والعياذ بالله تعالى، الشين القبح والنقص والذم، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وأذكر لكم بعض المواقف التي تبين ذلك. المرائي الذي يريد أن يرتفع بين الناس ويغفل أن القلوب إيه؟ بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو يريد أن يرتفع بين الناس ولا يدري ويغفل أن قلوب الناس بين أصبعين من أصابع الرحمن، فلن يقبل الناس عليه بقلوبهم إلا إذا أراد الرحمن سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى الذي يضع للعبد القبول في الايه في الارض، وهو سبحانه وتعالى ايضا الذي يجعل القلوب تنفر عن الايه عن العبد. اذا لو اردت دنيا او اخرى فلله الاخره والايه والاولى. ماذا تريد من الناس؟ اترك الناس تماما، اترك الناس جانبا، منه سبحانه كل خير وبه سبحانه يصرف عنك كل شر، لا تجعل بينك وبينه واسطه ابدا. انظر لهذا المثل لعمر ابن هبيرة المشهور بالوزير ابن هبيرة رحمه الله، كان واليا على العراق في عهد الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك، ركز معي. وكان يزيد يرسل إليه بالكتاب تلو الكتاب ويأمره بإنفاذ ما في هذه الكتب، ويأمره بإنفاذ ما في هذه الكتب، يعني يبعث له رسائل ولازم يطبق على الشعب المكتوب في الايه في الرسائل دي، ولو كان مجافيا للحق أحيانا، حتى ولو كان في باطل لازم إيه ينفذ. فدعا ابن هبيرة كلا من الحسن البصري وعامر ابن شراحبيل المعروف بالشعبي. ابن هبيرة جاب اتنين من العلماء، الحسن البصري والإمام الشعبي، عشان إيه يستفتيهما في ذلك، وهل له من مخرج في دين الله عز وجل. فأجاب الشعبي جوابا فيه ملاطفة للخليفة ومسايرة للوالي، يعني عايز ايه عايز ايه يمسك العصاية من النص، ولا يشد على الخليفة ولا يتكلم ولا يزعل للوالي. أجاب جوابا فيه ملاطفة للخليفة اللي هو يزيد بن عبد الملك، ومسايرة للوالي اللي هو مين؟ ابن هبيرة رحمه الله. والحسن ساكت، الشعبي جاوب والحسن ساكت. فالتفت عمر ابن هبيرة الى الحسن وقال ما تقول انت يا ابا سعيد، تمرد ما جاوبتش ليه؟ اسمع كده بالله عليك. فقال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله. شوف الخلاصة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، ركز معاك، واعلم ان الله يمنعك من يزيد وان يزيد لا يمنعك من الله. شوف أهل الآخرة، واعلم أن الله يمنعك من يزيد وأن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة إنه يوشك أن، الحسن ده اللي كان يقوله كلامه يشبه كلام النبوة، إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمر، فيزيلك عن سريرك هذا، فيزيلك عن سريرك هذا، وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق إيه قبرك، حيث لا تجد هناك يزيد. مش هتلاقي يزيد فين؟ في القبر، وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد. ما شاء الله. يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله تعالى وفي طاعته يكفك بائقة يزيد في الدنيا والآخرة شر يعني، وإن تك مع يزيد في معصية الله فإن الله يكيلك إلى يزيد، فإن الله يكيلك إلى يزيد. واعلم أنه لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الخالق عز وجل. فبكى عمر ابن هبيرة حتى بللت دموعه لحيته. أنا عايز أعيد الكلام ده تاني. قال الحسن يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، واعلم أن الله عز وجل يمنعك من يزيد وأن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره فيزيلك عن سريرك هذا وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله تعالى وفي طاعته يكفك بائقة يزيد ابن عبد الملك في الدنيا والآخرة، وإن تك مع يزيد في معصية الله فإن الله يكيلك إلى يزيد. واعلم أنه لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الخالق عز وجل. فبكى ابن هبيرة حتى بللت دموعه لحيته ومال عن الشعبي إلى الحسن وبالغ في إعظامه وإكرامه، مع إن الشعبي عمل كده ليه؟ عشان ما يزعلوش، عشان يعني لو في حاجة يزبطوا زي ما بيقول. لا، مال عن الشعبي إلى الحسن وبالغ في إعظامه وإكرامه، فلما خرج من عنده توجه إلى المسجد فاجتمع عليهما الناس وجعلوا يسألونهما عن خبرهما مع أمير العراقين اللي هو ابن هبيرة. فالتفت الشعبي إليهم وقال: أيها الناس، من استطاع، ودي بقى قاعدة تحفظها دي، من استطاع منكم أن يؤثر الله على خلقه في كل مقام فليفعل. اصحى اللي نايم. من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل على خلقه في كل مقام فليفعل. اوعى تحط حد أبدا في المقابل مع الله سبحانه وتعالى. ها؟ من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل على خلقه في كل مقام فليفعل. يعني دايما تميل في جنب الله سبحانه وتعالى، دائما دوما تميل مع شرع الله عز وجل، واملأ قلبك يقينا في أن الله ناصرك وأن الله مؤيدك سبحانه وتعالى. من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل على خلقه في كل مقام فليفعل. ده مين اللي قال؟ الإمام الشعبي. ثم قال: فوالذي نفسي بيده. خليك معايا، شوف كم هيقولي بقى. والذي نفسي بيده، ما قال الحسن لابن هبيرة قولا أجهله. اللي قاله ده أنا إيه؟ أنا عارف، ولكني أردت فيما قلته وجه ابن هبيرة، وأراد فيما قاله وجه الله، فأقصاني الله من ابن هبيرة وأدناه. يعني أنا أردت وجه ابن هبيرة وهو أراد وجه الله، فربنا بعدنا عن ابن هبيرة وقربه هو. والأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. قال: والذي نفسي بيده، ما قال الحسن لابن هبيرة قولا أجهله، ما قالوش حاجة أنا مش عارفها، ولكني أردت فيما قلته وجه ابن هبيرة، وأراد فيما قاله وجه الله، فأقصاني الله من ابن هبيرة. أقصاني يعني إيه؟ أبعدني، وأدناه منه وحببه إليه، وحببه إليه. إذن كن مع الله عز وجل، هو يرفعك وهو يعلمك وهو يعينك وهو يهديك وهو يسددك سبحانه وتعالى. والغي الناس تماما من حياتك. موقف آخر للحسن البصري أيضا، ونعلم عن الحسن البصري كثرة المجاهدات بالليل والنهار من قيام الليل والصيام وإخفاء ذلك ما استطاع عن الناس، ما استطاع إلى ذلك سبيل، حتى كان السلطان يهابه. اوعى تنام يا ابني اللي هتتطوح انت. حتى كان السلطان يهابه. نال الحسن من الحجاج ذات مرة. يعني نال داله شوية كم، ينصح بقى لله سبحانه وتعالى لظلمه وطغيانه. فوجه الحجاج بعض شرطه، بعت له شرطة، بعت له بوكس، اخذ بالك، وامرهم ان يأتوه به ليقتله. نخلص بقى الموضوع، مش كل شوية يطلع لنا واحد ايه يقول لنا كلمتين وبتاع، خلينا نعمل اللي احنا عايزينه بقى، اخذ بالك. وما هو الا قليل حتى جاء الحسن. طبعا انتوا ممكن يكون بعضكم مش عارف من الحجاج. هات الالاف، كام الف؟ 120 الف. يعني اي حد بس يرفع راسه كده حجاجي ايه، حتى خطبته: اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها. يعني اول ما طلع يخطب في الناس في العراق قال ده فيه رؤوس كده ايه، رؤوس استوت عايزة تتقطف، فكله ايه، كله طقطق راسه بقى، كله يسكت. هنتكلم، اخد بالك. حتى كان الناس يكرهونه كرها شديدا، وكان بعض الصحابة يدعون عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى كان ذلك الأعرابي الذي ذكرت لكم خبره يوم أن كان الحجاج يسبح في بعض المياه، فنزل الرجل لإخراجه كان أوشك على الغرق، فلما أخرجه قال: تعلم من أنا؟ قال لا والله، قال أنا الحجاج، قال والله لو أعلم أنك الحجاج ما أخرجتك، لو أعلم أنك الحجاج كنت سبتك تروح في داهية، خد بالك، غفر الله للمسلمين. يعني نحن لا نقع في هؤلاء، تلك أمة قد خلت لها إيه ما كسب لكم ما كسبتم. وبعض الناس قال، وبعض العلماء قال، إن الحجاج عند موته قال: اللهم إن الناس يقولون أنك لن تغفر لي فاغفر لي. والله أصبح حتى هذا الرجل اللي هو رئيس العراق صدام عند موته سمع منه وهو يتشهد، يعني ما رغم ما ذكرنا عنه، لكن لعل الله عز وجل أراد به الخير. نحن لا نحكم على خواتيم الناس إلا ما حكم الشرع عليه. فوجه الحجاج بعض الشرط للحسن وأمرهم أن يأتوا به، فما هو إلا قليل حتى جاء الحسن فشخصت نحوه الأبصار ووجفت عليه القلوب خيفيه، وأقبل على الحجاج وعليه جلال المؤمن وعزة المسلم ووقار الداعية، فلما رآه الحجاج على حاله هذه هابه أشد الهيبة. هو جايبه ليه؟ يقتله. فأول ما دخل عليه قال: ها هنا أبا سعيد، ها هنا، تعال تفضل تفضل تفضل، وما زال يوسع له ويقول ها هنا، والناس ينظرون في دهشة واستغراب. وبيعمل إيه؟ حتى أجلسه على فراشه، أعطوا جنب، حتى أجلسه على فراشه. ولما أخذ الحسن مجلسه التفت إليه الحجاج فجعل يسأله عن بعض أمور الدين، والحسن يجيبه عن كل مسألة بجنان ثابت وبيان ساحر وعلم واسع. فقال له الحجاج: أنت سيد التابعين يا أبا سعيد. وعاده إلى بيته معززا مكرما. إيه اللي حصل؟ تقليب القلوب، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، لا تخف في الله أحدا سبحانه. الله عز وجل أمر النبي أن يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. إذا كان ده النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فمن هو الذي يملك أن يضرك بغير إرادة الله سبحانه وتعالى؟ من ذا الذي يستطيع أن يرفعك وقد أراد الله عز وجل أن تخفض؟ لا أحد. ليكن قلبك معلقا بالله دوما، لا تخف في الله لومة لائم. ويذكر، وسنذكر قصة أخرى بعد قليل لابن الجوزي من صيد الخاطر تبين ذلك، ولكن من ناحية أخرى. إذن نقول: قد يعامل المرائي بنقيض قصده، والجزاء من جنس العمل، فيفتضح ويذل ويهان بين الناس، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. 8. تقل مهابة الله وتعظيمه في قلبه. تقل مهابة الناس، مهابة الله وتعظيمه في قلبه، في قلب مين؟ المرائي. ويحرم من كثير من الصدق في القول والعمل جزاء وفاقا. ويحرم من كثير من الصدق في القول والعمل. عشان كده تلاحظوا الباب اللي احنا مع الإمام المنذري فيه، باب الترغيب في الايه؟ في الصدق والإخلاص، صح كده؟ وبعدها الترهيب من ايه؟ من الرياء. هو كده اللي هو الموضوع كده، يرتفع الإنسان في الإخلاص يقل في الايه؟ في الرياء. يرتفع الإنسان في الرياء يقل في الصدق والإخلاص. حاجة تدخل التانية ايه؟ زي ما قلنا امبارح في ايه؟ الصدق والكذب. الصدق والكذب يعتركان في الايه؟ في القلب. ده دخل، التاني ايه؟ هي كده، ما خد بالك. لذلك تقل مهابة الله وتعظيمه في قلب المرائي. يحرم الكثير من الصدق في القول والعمل جزاء وفاقا بسبب قصده السيء. والأمر بالعكس، فالإخلاص يورث العبد الصدق والتعظيم للرب عز وجل وتنزيهه وتوقيره. قال الله عز وجل عن المشركين: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. لما زعموا أن الله عز وجل ناسب الجن والعياذ بالله تعالى، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. شوف بقى آخر الآية: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. يعني عباد الله المخلصون والمخلصون ينزهون الله عز وجل عن كل هذه الصفات، صفات النقص التي لا تليق به سبحانه وتعالى. إذن فالإخلاص سبب لامتلاء القلوب بالتعظيم لله عز وجل، سبب لتنزيه القلوب لله وتوقيره سبحانه وتعالى. 9 الرياء من المحرمات، هذا أمر لا شك فيه، نعم، ولكن هو أشد تحريما من الكبائر الظاهرة كالزنا والسرقة وشرك وشرب الخمر وغيرها والعياذ بالله تعالى، بل ربما ارتكب العبد شيئا من ذلك وهو عند الله ذو قدر ومكان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جيء به يجلد في الخمر فلعنه بعض الصحابة فقال لا إيه لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله وهو إيه شارب خمر. وقال في الغامدية التي وقعت في الزنا لقد تابت توبة لو قسمت أو وزعت على 70 من أهل المدينة لإيه لوسعتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن نتساهل بهذه الكبائر فكلها قاذورات، ولكن هناك تفاوت، فالشبهات أخطر من الشهوات، الشبهات أخطر من الشهوات. إذا كانت معصية الإنسان في شهوة فرجوعه أيسر، أما إن كانت في شبهة فالأمر أعسر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والرياء والعياذ بالله يتعلق بالقلوب، يتعلق بالشبه التي ترد على القلب والعياذ بالله. كل ذلك سواء كانت كبائر ظاهرة أو كبائر باطنة كله من القاذورات، ولكن الرياء أشد والعياذ بالله تعالى. ولذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخافه علينا أكثر من فتنة المسيح الدجال. 10 أن الله عز وجل توعد أهله بشر مآل، برضو نمت تاني، أن الله عز وجل توعد أهله بشر مآل، عصفورين بحجر بقى، أن الله توعد أهله بشر مآل، فقال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها إيه ما نشاء لمن نريد، ها؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخر مش في دي ناس بتدخل بتبصوا على إيه، عمركم ما شفتوا ناس بصي له هنا ناس زينهم يعني كل واحد يدخل هتبصوا له وتسيبوا الدرس؟ خليكوا هنا. كنا بنقول إيه ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، شوف المصير. وقال فويل للمصلين، من يتوعد من؟ العبد يستحضر هذا في المرائي متوعد من الله عز وجل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، من صفاتهم كمان ايه الذين هم يراءون والعياذ بالله تعالى. 11 ان فيه نوع استهانة بالله او استهزاء به، اعوذ بالله، يعني الانسان المرائي ده والعياذ بالله، خليك معاي، ان فيه نوع استهانة بالله او استهزاء به سبحانه وتعالى. انت معايا ولا نمت؟ ان فيه نوع استهانة بالله او استهزاء به. قال تعالى يخادعون الله، انسان يقع في ذلك في مخادعة الله سبحانه وتعالى، يخادعون الله وهو خادعهم. فالمرائي جعل عبادته مطية لغرض دنيوي، يعني ايه مطية؟ وسيلة، دابة عايز يوصل لغرض دنيوي فخد العبادة ايه وسيل، عايز يرتفع بين الناس فحفظ القرآن والعياذ بالله تعالى. يعني لو طلب الدنيا بالدنيا لكن يطلب الدنيا بالإيه بالآخرة، أمر خطير. يعني المرائي جعل عبادته مطية لغرض دنيوي أو لحظ نفس، وهو يظهر للناس أنه يريد وجه الله عز وجل، يبقى ده أكنه استهزاء استهانة. ولذلك قال قتادة رحمه الله إذا رأى العبد قال الله انظروا كيف يستهزئ بي. طبعا الكلام لا ينسب إلى الله إلا عن طريق الوحي، ولكن لعل هذا إما له حكم الرفع ولا أدري، ولكن أو اجتهاد من قتادة رحمه الله أو سمعه من بعض الصحابة. يقول قتادة رحمه الله إذا رأى العبد قال الله انظروا كيف يستهزئ بي، لأن المرأي طبعا بيظهر خلاف ما يبطن، هو يظهر للناس أنه يريد الآخرة ويريد وجه الله وهو غير ذلك. أرأيت، ثم أضرب مثالا فأقول أرأيت لو أن أحد خدام الملك القائمين في خدمته، يعني واحد من الخدم المقربين جدا للملك، مش اللي بره ده، لا اللي جوه بقى، اللي هم الايه الحرس الخصوصي بقى، أرأيت لو أن أحدا من خدام الملك القائمين في خدمته ما كان قاصدا بذلك إلا ملاحظة أمه من إماء الملك، يعني هو مش قصده ولا غرضه خدمة الملك، ده هو بيدخل على الملك ليه؟ ها؟ لجارية، عايز الجارية، خد بالك، لملاحظة هذه الأمة وتلك الجارية. أليس ذلك فيه استهزاء بالملك؟ فيه ولا ما فيهوش؟ ولله المثل الأعلى. وفي ذلك حديث ضعيف، حديث ايه؟ مش لسه متكلمين امبارح، حديث ضعيف في ضعيف الجامع رقم 5355، ضعفه الألباني وكذا الشيخ ابن باز رحمهما الله تعالى. الحديث فيه من أحسن صلاته حيث يراها الناس وأساءها إذا خلا فإنما ذلك استهانة يستهين بها بربه. من أحسن صلاته حيث يراها الناس وأساءها إذا خلا فإنما ذلك استهانة يستهين بها بربه، رواه أبو يعلى. وعلى فكرة ابن حجر قال على الحديث ده حديث حسن، ولكن رجح الإمامين الألباني وابن باز ضعف هذا الحديث. 12 أنه مفسد لدين العبد، الرياء مفسد لدين العبد، بل أشد من فتك الذئب الجائع بالغنم، أشد من فتك الذئب الجائع بالغنم. قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه، رواه الترمذي وصححه. والحديث ده مشروح في رسالة قيمة جدا لابن رجب اسمه كده شرح حديث ما ذئبان جائعان. وعموما أي رسالة تلاقيها من رسائل الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله اقتنيها، اشتريها وانت مغمض. حديث المشروحة طريق الإمام ابن رجب فيها فوائد غزيرة، وبعض العلماء جمع هذه الرسائل في كتاب واحد، مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. هو عمل كتاب اسمه شرح حديث ما ذئبان جائعان، خد أول الحديث ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد من حرص المرء، أو بأفسد لها في رواية أخرى، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني الحديث يعني راعي غنم، راعي غنم غاب عن غنمه بالليل، فدخل على تلك أو على هذه الأغنام ذئبان جائعان. عايزك بقى تتخيل المشهد، بالك. وزمان الناس اللي تحضر معنا في شرح كتاب البحر الرائق كنت قلت الحديث ده، احنا بنتكلم ايضا على اخلاص طالب العلم، ومثلت الحديث ده بالمسجد اللي احنا فيه، لو الابواب اتقفلت وذئبين دخلوا المسجد يعملوا ايه في الناس؟ تخيل بقى، دي غنم والعياذ بالله، ده امر اشنع واخطر. ها ذئبان ارسل في غنم، ذئبان الرسول قال ايه صفاتهم؟ ايه جائعان، يعني ايه مش جائعان، ارسل في غنم، يعني هيعملوا ايه في الغنم؟ على الصبح كده هتلاقي الغنم شكلها ايه، اخد بالك، حتى لو هم اكلوا وشبعوا هيقعد بقى ينقنق بقى كده، رجل من هنا على ودن من هنا، ما هو قدامه غنم، هو مش كل يوم الموضوع ده كده وبالصورة دي، اخد بالك. فالحرص على المال والحرص على الشرف يفسد الدين كإفساد الذئبين للإيه؟ للغنم. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني بأفسد لها للدين، زي ما الذئبين هيعملوا إيه في الإيه؟ هيفسدوا الغنم والعياذ بالله تعالى. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين العبد بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وهما من محركات الرياء في النفس، وهيجي معنا إن شاء الله لما نتكلم في الدرس الجاي عن أسباب الرياء بإذن الله. وفساد ذلك ليس دون فساد الغنم، بذئبين جائعين باتا في الغنم وقد غاب عنها راعيها، فكم ينجو من تلك الغنم؟ وأيضا نقول كم ينجو من الرياء؟ نسأل الله السلامة والعافية. 13 أنه مفرغ للعمل من آثاره الطيبة، أنه مفرغ للعمل من آثاره الطيبة. إيه اللي بيفرغ العمل من آثاره الطيبة؟ الرياء يفرغ العمل من آثاره الطيبة وغاياته العظيمة. غاية العبادة في الإسلام تزكية القلب أو تزكية النفس وصلاح القلب، مع وجود الرياء يغيب كل ذلك. يا ابني البناء، مع وجود الرياء يغيب كل ذلك، تلاقي العبادة بقت إيه؟ ها شكل بس. نقول الرياء مفرغ للعبادة من آثارها الطيبة وغاياتها العظيمة، أو مفرغ للعمل الصالح من آثاره الطيبة وغاياته العظيمة. غاية العبادة في الإسلام تزكية النفس وإصلاح القلب، ومع الرياء يغيب كل ذلك، تفسد النفس والقلب، يفسد النفس وتفسد القلب والعياذ بالله، ويكون لذلك أثر واضح في صلة العبد بإخوانه أيضا. قال تعالى في حق المخلصين: ويطعمون الطعام على إيه؟ حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كمل: إنما نطعمكم لوجه الذي تساوي إيه؟ خلاص، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ماشي كده؟ إن المخلصين واحة ظليلة في هاجرة الرياء الشحيحة، إنهم يطعمون الطعام بطمأنينة نفس ورحمة قلب وخلوص نية وإرادة لوجه الله عز وجل، يظهر ذلك من حالهم ومنطوقهم. وفي المقابل نلحظ قسوة الرياء التي تهيج ريحها النتنة على قلوب أصحابها، إنهم يبذلون في مجالات المفاخرة الشيء الكثير، أما في سبيل الله فيمتنعون ولو عن الشيء اليسير. تلاقي الفقير يتذل عشان إيه؟ عشان ياخد حاجة، واخد بالك؟ لكن لو في مفاخرة هيديله. واخد بالك؟ قال تعالى: فويل للمصلين، لسه قايلين: الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. إن صلاتهم لم تنشئ آثارها في نفوسهم، يعني الصلاة ما جابتش إيه؟ النتيجة المطلوبة والأثر المطلوب، فمنعوا العون والخير عن عباد الله، ولو كانوا يقيمون الصلاة حقا ما منعوا العون عن عباد الله كأثر طبيعي للإيه؟ للعبادة المتقبلة. بالعبادة المتقبلة يرى إيه؟ أثرها. وأما العبادة الفاسدة والعياذ بالله التي فسدت بالرياء، آثارها ممحوقة وبركتها ضائعة. إنهم أدوا حركات الصلاة فقط، ده إن صلوا يعني، وزينوها لأن أعين الناس إيه؟ تنظر إليهم، ولكن القلوب لم تعي ولم تفهم ولم تستحضر عظمة من تقف بين يديه وتصلي له، ولذلك لم تترك الصلاة أثرها في قلوبهم وأعمالهم. أقول الجملة دي تاني: إن صلاتهم لم تنشئ آثارها في نفوسهم، فمنعوا العون والخير عن عباد الله، ويمنعون الإيه؟ المعون. ولو كانوا يقيمون الصلاة حقا ما منعوا العون عن عباد الله كأثر طبيعي للعبادة المتقبلة عند الله عز وجل. إنهم أدوا حركات الصلاة فقط وأتقنوها وزينوها لأن أعين الناس تنظر إليهم، ولكن القلوب لم تعي ولم تفهم ولم تستحضر عظمة من تقف بين يديه وتصلي له، ولذا لم تترك الصلاة أثرها في قلوبهم. الخلاصة: الرياء يترك الأعمال خواء ويصيرها هباء. الرياء يترك الأعمال خواء، يعني خواء خوية فارغة صورة بس، ويصيرها هباء، يعني ما لهاش إيه؟ نتيجة ولا ثمرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال تعالى: كالذي ينفق ماله، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. شوف بقى زي مين؟ كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني إتباع الصدقة بالمن يفسدها كمن يرائي بالإنفاق. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، يبقى ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر هو اللي وقعه في الإيه؟ في الرياء والعياذ بالله تعالى. ها: فمثله كمثل صفوان. إيه الصفوان؟ صخرة، صفة، جبل عليه تراب، فأصابه وابل مطر فتركه صلدا. هو كده مثل المرائي، فكر ان عنده اعمال، هي الاعمال دي عبارة عن شوية التراب اللي على الجبل، ينزل المطر يعمل ايه؟ يزيل كل ده، ويجي يلاقي الجبل بقى ايه؟ زي بيقولوا ايش تاخد الريح من البلاط بعد ايه؟ بعد غسله. واخد بالك؟ فنفس الكلام، مفيش، ملقاش نتيجة، ملقاش اثر، يخونه ذلك احوج ما يكون اليه. يوم القيامة مستني ثمرة اعمال، مستني ثواب اعمال، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال بعض السلف في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، شوف الكلمة دي بينها وبين اللي جاية، يحسبون أنهم يحسنون، يحسبون أنهم يحسنون، ضاعت عليهم وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أعمال يظن أنه سيجدها يوم القيامة فيضيع ويضيع ثوابها بسبب الرياء، والعياذ بالله تعالى، والجزاء من جنس العمل. الرياء 14 سبب لزيادة الضلال. العزي ضل يرائي، الرياء سبب لزيادة الضلال والانحراف. الرياء سبب لزيادة الضلال والانحراف عن الهداية. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يبقى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض ده الشك والعياذ بالله والنفاق، يزيد صاحبه كذلك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى الرياء وغيره من النفاق وغيره يجعل الضلال يزيد والانحراف يزيد، بخلاف المؤمن. ها، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يبقى أنت لازم فعل أنت ينيب. ها، والآية الأخرى: ويهدي إليه من أناب، يعني من رجع إلى الله سبحانه وتعالى وأناب إلى الله سبحانه وتعالى الله يهديه. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. عشان كده الإخلاص يجيب طاعة، خد بالك، فيزداد إخلاص فتجيب طاعة تاني، وهكذا سلسلة، بعكس الرياء. الرياء ضياع للأعمار ودمار للأمم. الرياء ضياع، عمال يعمل حاجات وريحة عليه، وإهدار للطاقات ودمار للأمة والعياذ بالله تعالى. انظر مثلا للزعامات الجوفاء التي صنعت على أعين الصليبية العالمية واليهودية، ثم يربى أبناء المسلمين في المدارس على تعظيمهم وتمجيدهم. كلنا درس في المدارس عظماء مصر، مين؟ قول كده. شوف أول: سعد زغلول، أحمد عراب، طه حسين، محمد علي، رفاعي الطهطاوي، نجيب محفوظ، ونجيب مصطفى، نجيب محمود، توفيق الحكيم، وقاسم امين، وبتاع اسمه ايه ده، ايه، صفية زغلول، ها، ايه، وهدى شعراوي، ايه، لا يعني هو يعني عنده شويه حاجات. لكن في ناس والعياذ بالله تعالى زي ابن القيم ما بيقول كل واحد ليه من اسمه نصيب، يعني ده توفيق الحكيم ولا توفيق ولا حكيم، والعياذ بالله تعالى. نجيب محفوظ ولا نجيب ولا محفوظ، يسب الله عز وجل في أدبه والعياذ بالله. والعميل عميل الأدب العربي، يقولوا عليه عميد الأدب العربي، الذي أصدر الأزهر قرارا بكفره والعياذ بالله تعالى. وسعد الذي ما كان سعدا للأمة، كان يقول في لحظات موته: خسرنا كل شيء وكسبنا صداقة الإنجليز. والعياذ بالله تعالى، خسرنا كل شيء وكسبنا صداقة الإنجليز، حتى احتفلت به الماسونية يوم وفاته والعياذ بالله تعالى، وكتبوا عنه تمجيدا وتعظيما، وأنهم فقدوا سعد العظيم الخالد عضوا كبيرا وفضلا كثيرا وذخرا وفيرا كانت تعتز بفضله. وستقام حفلة جنائز ماسونية الفقيد الأعظم، يعلن عنها أو عن موعدها فيما بعد والعياذ بالله تعالى. وأثنى عليه الكثير من أذناب الغرب الكافر بما قدمه لهم والعياذ بالله تعالى. أخذ بالك، سعد المقامر السكير، كما يذكر هو عن نفسه ويذكر عنه في المذكرات. نحن لا نجتني يعني لا نذم أحدا ليس بيننا وبينه، ولكن هو أفعاله وأعماله والعياذ بالله. اقرأوا التاريخ، مش بس مش التاريخ المزيف، ها، التاريخ الحقيقي، يعني كل هذه الرموز والعياذ بالله. اقرأ كتاب بعنوان بس الكتب دي ممنوعة، مش هتلاقيه، في كتاب اسمه أعلام وأقزام في ميزان الإسلام، دكتور سيد العفان، هو نزل تقريبا طبعة واحدة واتسحب. طب حلو، بس ما تقولش بقى، بيقولك الكتاب طبع باسم صفحات مطوية، ماشي، أعلام وأقزام خليه صفحات مطوية. وفي كتاب الدكتور سيد حسين أيضا اسمه وأقصى، مجلد كده لطيف بس تقريبا مش هتلاقيه برضو. وكتاب المعركة بين معركة الحجاب والسفور، دكتور محمد إسماعيل، اللي هو الجزء الأول من كتاب عودة الحجاب، معركة الحجاب والسفور. ومنقول ملخص الكتاب في كتاب صغير وموجود في الأسواق اسمه الخطوة الأولى. اسمه الخطوة الأولى دار ابن الأفير الخراشي المؤلف بتاعه، موجود في الملخص بتاعه عشان تشوف، عشان الكلام ده مسند يعني مش كلام روايات ضعيفة، لا ده كلام مسند ومعروف الكلام ده جاي منين والكلام موثق، لا نتهم هؤلاء. وهؤلاء الرموز والعياذ بالله تعالى ما كانوا إلا سببا في هزائم الأمة. خذ مثلا هذه الضجة المفتعلة حول من سموها بسندريلا الشاشة العربية، وقالوا عنها لن يجود الزمان بمثلها أبدا. هذه المرأة شغلت الناس والعياذ بالله تعالى ولعبت بعقول الكثيرين، وهي تلميذة صلاح جاهين اليساري الناصري، واعتنقت الفكر الشيوعي على يد زوجها السابق. ثم ماذا كانت العاقبة في الدنيا؟ الله عز وجل لا يظلم أحدا. المرأة التي بثت المرح ماتت بالاكتئاب، وجهها العلامة البارزة فيها تصاب بترهل عضلاته وسوء منظره، شلل نصفي. من لعبت بعقول الكثيرين تصاب بشرخ في العمود الفقري، ولا يظلم ربك أحدا والعياذ بالله تعالى. ونختم ردا على المرائين الذين صيغت لهم الأمجاد الكاذبة وكانت لهم الأبواق الكاذبة والأفواه الناعرة بأقوال المخلصين الذين ترك الله لهم لسان صدق في الآخرين. لما أتى أمير المؤمنين عمر لتسلم مفاتيح بيت المقدس في ثيابه المرقعة، قال له أبو عبيدة: تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه؟ أنت رايح تقابل رؤساء وناس كده، هتروح كده بهدومك دي؟ شوف لك حاجة لبسها يعني. فقال أبو عبيدة: ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، هيبصوا كده يشوفوا منظر يعني. فضربه عمر في صدره وقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. شوف كلام عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره إيه؟ أذلنا الله. ويوم تاهت منا، كلام عمر خلص، ويوم تاهت منا هذه المعاني بدجل المرائين أشباه الرجال، تاهت الأرض من تحت أقدامنا، وأذلنا الله عز وجل، وهزمت الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتي في الله، هذه مجمل ويلات الرياء وثماره المرة الخبيثة، نعوذ بالله منها. ينبغي عليك أن تستحضرها دوما، 15 ثمرة مرة خبيثة، ينبغي عليك ألا تنساها أبدا. كن اجعلها منك على ذكر، كن مستحضرها دوما لتهرب من الرياء، تذكرها دوما لتترك الرياء، تذكرها دوما لتتوب من الرياء إن وقعت فيه، تذكرها دوما لأنها وسيلة من وسائل تحصيل الإخلاص. صح، التعرف على الرياء يجعلك تحصل الإخلاص، هي وسيلة من وسائل تحصيل الإخلاص. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص ويعيذنا من الرياء. أحبتي في الله وأخي في الله، يا من تلطخت بالرياء وأقعت في شركه، يا من صحيفته بالذنوب قد حفت وموازينه بكثرة الذنوب قد خفت، أما رأيت أكفاء عن مطامعها كفت، أما رأيت عرائس آحاد إلى اللحود قد زفت، أما عاينت أبدان المترفين وقد أدرجت في الأكفان ولفت، أما عاينت طور الأجسام في الأرحام، ومتى تنتبه لخلاص نفسك أيها الناعس، متى تعتبر بربع غيرك الدارس، أين الأكاسر الشجعان الفوارس، وأين المنعمون بالجواري والظباء الخنس الكوانس، وأين المتكبرون ذو الوجوه العوابس، أين من اعتاد سعة القصور حبس في القبور في أضيق المحابس، أين الرافل في أثوابه عري عن ترابه عري في ترابه عن الملابس، أين الرافل في أثوابه عري في ترابه عن الملابس، أين الغافل في أمله وأهله عن أجله سلبته أكف الخالص، أين جامع الأموال سلب المحروس وهلك الحارس، حق لمن علم مكر الدنيا أن يهجرها، ولمن جهل نفسه أو لمن علم نفسه أن يزجرها، ولمن تحقق نقلته أن يذكرها، ولمن غمر بالنعماء أن يشكرها، ولمن دعي إلى دار السلام أن يقطع مفاوز الهوى ليحضرها. يا حسرة العاصين يوم معادهم، لو أنهم سبقوا إلى الجنات، لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر العيوب لأكثر الحسرات، لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر العيوب لأكثر الحسرات. معنا في الدرس القادم كما ذكرنا 15 ثمرة من ثمار الرياء المرة، نذكر حوالي 10 أسباب توقع العبد في الرياء، ثم نذكر علامات المرائين، ثم نختم بإذن الله تعالى الدرس ببيان العلاج الناجح لتحصيل الإخلاص والسلامة من الرياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.